الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. تتمة المستدركات. حتى لا يجف بالكم نمشي بسرعة. بالنسبة إلى الأدلة التي استدل بها على الجواز، فقد تقدم أن بعض الأعلام رحمه الله قد استدل على الجواز بالآيات القرآنية المباركة، ولكننا ذكرنا بأن الآيات التي استند إليها لا دلالة لها على المطلوب، إلا أن هنالك عدة من الآيات القرآنية يمكن الاستدلال بها على المدعى. ومن هذه الآيات قوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام الآية 97: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. ومن الآيات أيضا قوله تبارك وتعالى في سورة يونس الآية 5: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ومن الآيات القرآنية أيضا قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة الآية 189: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. فإن المستفاد من مجموع هذه الآيات الثلاث وما شاكلها من الآيات أن الله سبحانه وتعالى قد جعل بعض الأوضاع الفلكية وسيلة لتحديد الأزمنة والأمكنة، وهذا يلازم جواز الإخبار عنها بالضرورة، فتدل على مطلوبنا، إذ أن مطلوبنا في المقام الأول إنما هو إثبات جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية وما يترتب عليها من الظواهر، وهذا المقدار من الآيات كاف لإثبات جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية. فإن الآية المباركة الأولى تدل على أن النجوم إذا كانت على هيئة معينة فإنها تكون وسيلة ماذا؟ لتحديد الأمكنة، وبالتالي فإن هذه الهيئة يصح الإخبار عنها بلا ريب، إذ أن الله قد جعل نفس هذه الهيئة ماذا؟ وسيلة لتحديد المكان، كما جعل الأهلة وسيلة لتحديد الزمان، وكذلك جعل منازل القمر أيضا وهي من أوضاع الفلك وسيلة لتحديد الزمان. وبالتالي فالأوضاع الفلكية بهذا المقدار تدل هذه الآيات بلا ريب على جواز الإخبار عنها. هذا المستدرك الرابع خامس. المستدرك السادس: وأما بالنسبة إلى الرواية التي أوردها الشيخ الكليني قدس الله نفسه الزكية وقلنا بأنها تدل على جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية، وهي رواية سليمان بن خالد الذي جاء فيها: سألت عبد الله عليه السلام عن الحر والبرد مما يكونان، فقلنا بأن هذه الرواية تحدث فيها الإمام عن مجموعة من الأوضاع الفلكية وأخبر عنها، فتدل على الجواز، إذ أن أقل ما يدل عليه فعل الإمام هو الجواز، إلا أن الظاهر بأن في النفس شيئا من هذا الاستدلال، وكان ذلك من بداية الأمر. ووجهه أن فعل الإمام عليه السلام كما تقدم ومر عليكم مرارا مجمل لا لسان له، وبالتالي فلا يمكن أن يستفاد منه الإطلاق. وعلى هذا نحن نحتمل في المقام أن المعصوم عليه السلام إنما صح له الإخبار عن الأوضاع الفلكية لخصوصية تعود له صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الخصوصية ماذا؟ هي كون علمه مطابقا للواقع، وكون علمه غير قابل للخطأ، بينما علم غيره ليس بالضرورة يكون مطابقا للواقع وليس منزها عن الخطأ. وبالتالي فدلالة الرواية على جواز الإخبار للمعصوم ماذا؟ لا يستلزم الجواز بالنسبة لغير المعصوم، لوجود خصوصية دخيلة في الحكم ثبوتان، وإن كنا نفتقد الدليل عليها إثباتان، ولكن احتمال الخصوصية في الحكم ثبوتاً هذا يكفي. لماذا؟ لعدم تسرية الحكم لغير المعصوم عليه السلام، إلا أنه قد تقدم بأن الآيات تكفينا لإثبات الجواز. هذا المستدرك السادس. المستدرك السابع، ذكرنا أيضا في وجه الجمع بين الطائفتين بأن بعض الأعلام رحمه الله تعالى قد جمع بين أدلة المنع وأدلة الجواز بدعوى انصراف أدلة المنع عما نحن فيه، وبالتالي فإن أدلة الجواز ماذا؟ لا يكون لها معارض. وذكرنا حينها بأن طبعا هو استند قدس الله نفسه إلى أن مجموعة من الروايات المانعة مقترنة بالتعليل، واقترانها بالتعليل ماذا؟ يوجب انصرافها عن غير ما نحن فيه. وقلنا هنالك بأن ما اشتمل على القرائن الصارفة لا يوجب انصراف ما لم يشتمل على ذلك، إلا أن الظاهر أن دعوى الانصراف متعينة، أن دعوى الانصراف متعينة ووجيهة. لماذا؟ لقرينتين. القرينة الأولى إن هنالك مجموعة من الأحكام والتعاليم الشرعية المبنية على معرفة أوضاع النجوم والكواكب، كأحكام الوقت مثلا، وأحكام القبلة في الصلاة، وأحكام الأهلة بالنسبة إلى صيام شهر رمضان وغيره، وكذلك مثلا ما ورد في تعاليمهم من النهي عن الجماع والسفر والحجامة في أوقات معينة، كما لو كان القمر في برج العقرب وما شاكل ذلك. فإن هذه الروايات والتعاليم والأحكام تدل بالضرورة على جواز معرفة الأوضاع الفلكية وجواز الإخبار عنها أيضا، لأن الشارع قد رتب الحكم ماذا عليها، فهذا يدل بالضرورة على جواز الإخبار. وهذه القرينة الخارجية هي كالقرينة المتصلة بالأدلة المانعة، فتوجب ماذا؟ انصرافها قهرا إلى غير هذه الصورة. وأما القرينة الثانية فهي إن المتتبع للأخبار الناهية عن التنجيم يجزم بأنها ليست ناظرة لعلم النجوم بجميع فروعه، بل هي ناظرة لما يسمى بماذا؟ بالتنجيم أو الأحكام النجومية، وليست ناظرة إلى ما يرتبط بعلم الهيئة من معرفة الأوضاع وما يترتب عليها من الظواهر. ولا بأس بذكر بعض تلك الروايات لنصل إلى هذا المعنى. الرواية الأولى معتبرة عبد الملك بن أعيون المتقدمة، والتي جاء فيها قوله: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني قد ابتليت بهذا العلم فأريد الحاجة، فإذا نظرت إلى الطالع ورأيت الطالع الشر جلست ولم أذهب إليها، وإذا رأيت الطالع الخير ذهبت بالحاجة. فقال لي: تقضي، أي أنك ترتب الأثار على معرفة الطالع؟ قلت: نعم. قال: أحرق كتبك. فهذه الرواية التي استدل بها على حرمة التنجيم من الواضح جدا أنها ناظرة ماذا؟ إلى خصوص ما يعرف بالأحكام النجومية، وليست ناظرة إلى علم النجوم بجميع فروعه. واحد. اثنين، خبر أبي شاكر الديصاني الزنديق المعروف حين سأل الإمام الصادق عليه السلام، قال له: فما تقول في علم النجوم؟ ومن الواضح أن علم النجوم ماذا؟ علم يشمل علم الهيئة ويشمل الأحكام النجومية. فما تقول في علم النجوم؟ قال: هو علم قلت منافعه وكثرت مضراته. لماذا؟ الإمام يعلم: لأنه لا يدفع به المقدور. هذا التعليل يوجب انصراف الجواب إلى أي شيء؟ إلى الأحكام النجومية، إلى فرع خاص من علم النجوم. لأنه لا يدفع به المقدور ولا يتقى به المحذور. إن أخبر المنجم بالبلاء لم ينجه التحرز من القضاء، وإن أخبر هو بخير لم يستطع تعجيله، وإن حدث به سوء لم يمكنه صرفه. والمنجم يضاد الله في علمه بزعمه أنه يرد قضاء الله عن خلقه. الرواية في جامع أحاديث الشيعة المجلد 17 صفحة 232. هذه رواية ثانية. الرواية الثالثة قول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: أيها الناس، إياكم وتعلم النجوم، إلا ما يهتدى به في بر أو بحر. لماذا؟ فإنها تدعو إلى الكهانة أو الكهانة، والمراد من الكهانة ماذا؟ الإخبار عن المغيبات. فإذا الرواية بهذه القرينة منصرفة إلى أي شيء؟ منصرفة إلى الأحكام النجومية والتي يتم فيها الإخبار عن المغيبات من سعود من سعد ونحس وموت وولادة وما شاكل ذلك. أيها الناس إياكم وتعلم النجوم إلا ما ابتدى به في بر أو بحر فإنها تدعو إلى الكهانة. والمنجم كالكاهن والكاهن كالساحر. واضح شيخنا؟ هذه ثالثة لو ثانية قلنا ثالثة. الرواية الرابعة خبر الأشعثيات بسنده عن الإمام الباقر عليه السلام قال: كانت أرض بين أبي ورجل فأراد قسمتها الإمام عليه السلام، وكان الرجل يعني المقاسم صاحب نجوم، فنظرت ساعة التي فيها السعود فخرج فنظر فيها ونظر إلى الساعة التي فيها النحوس فبعث إلى أبي، فلما اقتسمنا الأرض يعني هو أراد أن يكون السعد من ناحيته فخرج في الساعة التي فيها السعد وانتظر أن تأتي الساعة التي فيها النحس وبعث إلى الإمام ليخرج فيها حتى يكون الإمام مغلوبا في القسمة. فلما اقتسمنا الأرض خرج خير السهمين لأبي، فجاء صاحب النجوم فتعجب فقال له أبي: ما لك؟ فأخبره الخبر يعني بما صنع. فقال له أبي: أدلك على خيرا مما صنعت، إذا أصبحت فتصدق بصدقتين يذهب عنك نحس ذلك اليوم، وإذا أمسيت فتصدق بصدقتين تذهب عنك نحس تلك الليلة. فهنا عمل المنجم في هذه الرواية هو ما يتصل بالأحكام النجومية أيضا. هذه طبعا هذه الرواية ليست ذات دلالة تامة على المدعى، إنما تدل على أن المنجمين كان عملهم ينصب في هذه الناحية. رواية خامسة: في آمال الشيخ الصدوق، تلك الرواية طبعا في الجعفريات الأشعثيات صفحة 56. الرواية الخامسة: في آمال الشيخ الصدوق قدس الله نفسه عن عبد الله بن عوف بن الأحمر قال: لما أراد أمير المؤمنين عليه السلام المسير إلى أهل النهروان أتاه منجم فقال له: يا أمير المؤمنين، لا تسر في هذه الساعة، وسر في ثلاث ساعات يمضين من النهار. فقال عليه السلام له: ولم؟ قال: لأنك إن سرت في هذه الساعة أصابك وأصاب أصحابك أذى وضرر شديد، وإن سرت في الساعة التي أمرتك ظفرت وظهرت وأصبت كل ما طلبت. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تدري ما في بطن هذه الدابة؟ أذكر أم أنثى؟ قال: إن حسبت علمت، يعني إن أجريت الحسابيات علمت. فقال عليه السلام: من صدقك فقد كذب بالقرآن، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. الأمالي صفحة 500. على أي حال، هذه الروايات إذا ضممناها إلى بعضها البعض نجد بأن التنجيم الذي نهى عنه أهل البيت عليهم السلام إنما هو التنجيم ماذا؟ المعبر عنه بصناعة التنجيم أو المعبر عنه بالأحكام النجومية. وبالتالي فإن هذه الروايات موجبة لانصراف الروايات المطلقة عن النظر ماذا؟ إلى علم النجوم بجميع فروعه. أضف إلى ذلك أن الروايات المطلقة كلها ضعيفة السند، فلا توجد عندنا رواية صحيحة تنهى عن علم النجوم مطلقا. هذا تمام ما يرتبط بالمستدركات. وبذلك وصلنا إلى هنا أن الإخبار عن الأوضاع الفلكية وما يترتب عليها من الظواهر أمر جائز من ناحية ماذا؟ من ناحية عدم دخوله في الأدلة الناهية عن التنجيم. من هذه الناحية هو جائز. بعد نعم هنالك ناحية أخرى نتعرض لها، وهي أنه بعد الفراغ عن عدم شمول أدلة التنجيم فهل نفس الإخبار بغض النظر عن كونه تنجيمان، هل نفس الإخبار جائز أم ليس بجائز؟ من هنا نحن نشرع في المطالب التي أشار إليها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، ونتعرض لهذه النقطة ولغيرها ضمن مطالبه. المطالب التي تعرض لها الشيخ الأعظم يمكن فهرستها في نقاط. النقطة الأولى هي جواز الإخبار الجزمي والظني. قال قدس الله نفسه الزكية: إن الإخبار عن لا يحرم الإخبار، شنو العبارة شيخنا؟ لا يحرم أولها بعد ذلك الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب كالخسوف الناشئ عن حيلولة الأرض بين النيرين والكسوف الناشئ عن حيلولة القمر أو غيره، بل يجوز الإخبار بذلك إما جزمان إذا استند إلى ما يعتقده برهانا، أو ظنا إذا استند إلى الأمارات. الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية في هذا المطلب هو أن الإخبار بالأوضاع الفلكية يختلف حكمه بحسب اختلاف المستند، فإن مستند المنجم أو الهيوي أو الفلكي عندما يخبر بوضع فلكي إن كان عبارة عن البرهان ومراده من البرهان ماذا؟ ليس مراده من البرهان البرهان منطقي، وإنما مراده من البرهان الأمر الموجب للقطع، لأن البرهان لا يكون إلا قطعيا فعبر بالبرهان. فإذا كان مستنده هو البرهان يعني أنه كان مستندا إلى مقدماتين موجبة للقطع والعلم بالواقع، فحينئذ يجوز له الإخبار الجزمي عن الواقع. وأما إذا كان مستندا إلى ماذا؟ إذا كان مستندا إلى الأمارات، إلى الأمارات يعني إلى المقدمات الظنية، إذ أن الأمارة في مقابل البرهان عنوان مساوق لماذا؟ للأمر الظني. فمراده من الأمارات المقدمات الموجبة للظن وليست الموجبة للقاطع. فحينئذ يجوز له الإخبار ماذا؟ إخبارا ظنيا لا إخبارا قطعيا. النكتة في ذلك ما هي؟ النكتة في ذلك هو أنه في الصورة الأولى عنده قطع بالواقع فيجوز له الإخبار القطعي به، بينما في الصورة الثانية ليس عنده قطع بالواقع وإنما الذي عنده ماذا؟ ظن بالواقع. فلو أخبر إخبارا قطعيا بالواقع حينئذ فيدور أمر إخباره بين محذورين. المحذور الأول هو محذور الكذب، فيما لو لم تحصل المطابقة بين إخباره وبين الواقع. والمحذور الثاني الذي لا ينفك عنه هو القول بغير علم، والقول بغير علم محرم، فحينئذ إخباره القطعي عن أمر يظنه يكون محرما لأنه قول بغير علم. إذن فنكتة تفصيل الشيخ قدس الله نفسه الزكية بين الإخبار القطعي وبين الإخبار الظني بلحاظ اختلاف المستند هو أنه فيما لو كان المستند قطعيا فإن الإخبار القطعي حينئذ الجازم مطابق للمستند فلا إشكال فيه، وهذا ولو لزم الإشكال للزم الإشكال في كل إخبارات الناس، إذ أنهم إنما يخبرون على طبق قطوعاتهم. فلو كان كل إنسان يحتمل أن قطعه مثلا ماذا؟ ليس بمصيب، ومن هذه الناحية للزم الإشكال في جميع الإخبارات. بينما في الصورة الثانية الفرض أنه ليس لديه إلا ظن ويعلم بذلك، يعلم علما حضوريا بأن الصورة النفسية الحاضرة في ذهنه وفي نفسه هي الظن، فالإخبار عن ذلك المظنون بصورة القاطع لا يخلو عن محذور الكذب أو القول بغير علم، وكلاهما محذوران محرمان. فمن هنا لا يجوز له الإخبار القطعي ولكن يصح منه الإخبار الظني بلا إشكالين، بأن يخبر على سبيل التخبين، يخبر على سبيل الظن، هذا لا إشكال فيه حينئذ. ولعل هذا الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية هو مختار أعلام العاصر. فالسيد أبو الحسن الأصفهاني قدس الله نفسه قال في وسيلة النجاة مع تعليقة السيد القلبيجاني: وليس منه، أي التنجيم، الإخبار عن الخسوف والكسوف والأهلة واقتران الكواكب وانفصالها، لأن أمثال ذلك بسبب الحساب بعد ضبط الحركات ومقاديرها وتعيين مدارات الكواكب وأوضاعها. يعني ماذا؟ يعني أنه يبتني على قواعد محددة وهذه القواعد توجب العلم للمطلعين عليها تماما كالمطلعين على سواء سائر القواعد في مختلف العلوم. في علم الطب هو يخبر على طبق قواعد تعلمها، في علم أيضا الأحياء والفيزياء مثلا أيضا يخبر على طبق قواعد تعلمها، وهكذا بالنسبة إلى الهيوي والفلكي، فإنه تعلم قواعد وأتقنها وهذه القواعد بالنسبة له موجبة للعلم، فيجوز له الإخبار القطعي على طبقها. ولها أصول، نعم، مجلد الثاني صفحة 10، ولها أصول وقواعد سديدة عندهم، والخطأ الواقع أحيانا منهم في ذلك ناشٍ من الخطأ في الحساب، يعني خطأ تطبيقي وليس خطأ في نفس القاعدة. وافقه على ذلك السيد القلبيجاني السيد الخميني في حاشيته أيضا، وعبارة السيد السيستاني دام ظله في المنهاج قريبة من هذه العبارة جدا جدا. طبعا بل ينبغي حمل الجواز في كلماتهم على ماذا؟ على الإخبار، على جواز الإخبار العلمي باعتبار أن هذه القواعد موجبة للعلم، وإلا فإن هذه القواعد لو لم توجب العلم لمن تعلمها فحينئذ إخباره ماذا؟ العلمي عنها محل إشكاله، فلا بد له عندما يريد أن يخبر عنها أن يخبر عنها على سبيل الظن والتخمين فقط. هكذا ينبغي توجيه الإطلاق في كلماتهم، قدس الله أسرار الماضين منهم وحفظ الباقين. هذه أول نقطة تعرض لها، ويأتي الكلام حول بقية النقاط إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد ما عدنا مستدركه.